بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 بعد 107 على 1، تم تسجيل هذا المجلس في 7 ذي القعدة 1413 هجري، الموافق 29 من الشهر الرابع 1993 ميلادي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لقد ألقي في نفسي أن أفتتح هذه الجلسة بكلمة هي وإن كانت ليست متعلقة بأمر مجهول عند عامة الناس أو عند الكثيرين منهم، ولكن قد لا تخلو هذه الكلمة إما أن تقدم علما أكثر الناس هم إليه محتاجون، أو أن تكون هذه الكلمة من باب الذكرى، والذكرى تنفع المؤمنين. قد جعل الله عز وجل بحكمته لكل شيء سببا، والأسباب التي جعلها الله عز وجل محققة لمسبباتها تنقسم إلى قسمين اثنين: أسباب كونية مادية، وأسباب أخرى دينية شرعية. أما القسم الأول فيشترك في معرفته الصالحون والطالحون والمؤمنون والكافرون، أي الأسباب المادية، فالطعام والشراب مثلا كل الناس يعلمون أنها من أسباب الحياة، الهواء الذي يستنشقه الإنسان كذلك. ثم تبدأ هذه الأسباب ترق وتخف وتخفى حتى يتفرد بمعرفتها خاصة الناس، هذا في الأسباب المادية، كذلك الأمر تماما في الأسباب المعنوية الشرعية. من هذه الأسباب المعروفة عند الجميع أن دخول الجنة ودخول النار لكل منهما سببه الشرعي، وهو من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهكذا النار لا يدخلها إلا الكفار أو الفساق، مع الفرق بين الفريق الأول حيث يخلد في النار والفريق الآخر ينجو من الخلود في النار بسبب إيمانه وتوحيده. يرحمك الله. لا أريد الإطالة في هذا المجال، وإنما أريد أن أذكر بحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. هنا بيت القصيد كما يقال في بيان أن هناك أسبابا شرعية لا يعرفها كثير من الناس: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. إذن إفشاء السلام من المسلم على المسلمين سبب شرعي لوجود التحابب بين المسلمين وتدبير التدابر والتباغض. وعليكم السلام. فاليوم تجد كثيرا من الناس في بعض البلاد العربية التي يفترض فيها أن تكون أقرب الناس إلى الكتاب والسنة أولا فهما وثانيا عملا، تجدهم لا يهتمون ليس بإفشاء السلام وإنما بإلقاء السلام. وأظنكم تنتبهون معي للفرق بين إلقاء السلام وبين إفشاء السلام، في هنا عموم خصوص. كل إفشاء للسلام هو إلقاء، وليس كل إلقاء للسلام هو إفشاء. فالإفشاء يعني كثرة الاستعمال، كثرة إلقاء السلام، أما إلقاء السلام فلا يعني إفشاء السلام. فأنت مثلا من إلقاء السلام الذي لابد لك منه شرعا وتكون آثما لا سمح الله إذا لم تلقي السلام على الأصح من قولي العلماء، إذا لقيت المسلم كما قال عليه السلام فسلم عليه، فإذا لقيته ولم تسلم عليه فقد أثمت، لأن إلقاء السلام كما أشرت آنفا على أصح قولي العلماء واجب كرده. فكثير من الناس يلقى بعضهم بعضا فلا يلقون السلام المأمور به في الإسلام، وإنما صباح الخير، مساء الخير، مرحبا، من هذا الكلام. والأسوأ من هذا، وهذا مجرب مع الأسف في هذا البلد، تدخل على الواحد تلقي السلام إلا أهلا مرحبا أو ما يشبه هذا الكلام، وبخاصة إذا ودعته بالسلام فلن تسمع منه رد السلام، وهذا خلاف للقرآن. فهذه المسألة مع أنها ليست من الأركان الإسلامية لكنها في الواقع إنها من الواجبات الدينية. إذا لم يقم بها المسلمون فهل تظنون أنهم يقومون بالجهاد الأكبر؟ لا يستطيعون. ولذلك فلا مجال لأن يطمع المسلمون العاطفيون للجهاد حقيقة في سبيل الله عز وجل إلا بالعلم أولا، ثم بالعمل المقرون بالعلم النافع. فهذا من العلم النافع، إذا لقيته فسلم عليه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا كان جماهير المسلمين اليوم يهملون هذا الواجب الذي لا يكلفهم شيئا، بدل ما تقول مرحبا تقول السلام عليكم، ما يكلفهم شيئا. لكن لما كانوا لم يربوا التربية الإسلامية عاشوا بعيدين، لا أقول عن السنة المحمدية إلا بالمعنى الشرعي، أي عن المنهج المحمدي الذي كان عليه الصلاة والسلام يحياه هو وأصحابه الكرام. لا أريد كما صممت في نفسي أن أطيل في كلمتي، إلا أني أريد أن أذكر إخواننا الحريصين الذين في ظني لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمة إلا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لكن قد يكونون بحاجة إلى أن يتعلموا أو على الأقل إلى أن يذكروا من باب أولى بما سيأتي بيانه في حديث صحيح يرويه الإمام أحمد وغيره، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس حينما دخل رجل فقال السلام عليكم، فقال عليه الصلاة والسلام عشر، ثم دخل ثان فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون. انتبه بعض الحاضرين قال يا رسول الله دخل فلان قلت عشر، لما دخل فلان قلت عشرون، لما دخل فلان قلت ثلاثون. قال نعم، الأول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات، الثاني زاد عليه ورحمة الله فزيد له في الحسنات فقلت عشرون، والثالث زاد على الاثنين وبركاته فزيد عشرا أخرى فكان مجموع ثلاثين. فأريدكم أن تكونوا حريصين على كسب الحسنات بأيسر الأسباب، بأيسر الأسباب. الواحد منا يجلس ويتكلم بكلام إن قلنا إنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، لكن على الأقل أنه لا يكتب له أجر، فيكون حياته خسارة. فإذا إذا دخلت مجلسا فاهتبلها فرصة، قبل الجلوس يسجل لك 30 حسنة، لا تدخل تقول سلام عليكم بس، تكون من الجماعة القانعين بالقليل من الأجر، لا، كونوا طماعين في الخير. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يكتب لك 30 حسنة، بالتالي ستكون سببا وستكون دليلا ليرد عليك الراد الذي سيكون رده عليك بنفس الأجر إن كان الرد بالمثل، أو يزيد عليك 10 حسنات أخرى، لأنك حينما ألقيت سلامك كاملا بآخر جملة فيه وهي وبركاته فسيسجل لك 30. فإن انتهى في الرد إلى هنا أيضا سيكتب للراد 30، فكتب لك 30 عملا وكتب لك 30 أخرى دلالة. والرسول عليه السلام يقول الدال على الخير كفاعله. وقد يرد الراد، وهذا هو بيت القصيد من هذه كلمة، لأن هذا البيت إذا صح التعبير هو مهجور غير معمول به، وهو إذا قال لك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله عز وجل يقول لكم معشر المسلمين فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فما هو الأحسن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ كثير من العلماء يقولون لا أحسن، فيعطلون الرد بالتي هي أحسن، بينما هذا من تمام تطبيق القرآن أن تزيد في الرد على السلام الكامل ومغفرته، فيكتب لك والحالة هذه دلالة على ماذا؟ على 40 حسنة. والدل عن الخير كفاعله، هذا الذي أردت لفت النظر إليه والتذكير به. خلاصة هذا الكلام كله، ثم نفتح باب الأسئلة إن شاء الله، ليدخل أحدكم بالسلام الكامل حتى يكتب له 30 حسنة، فيكتب له دلالة الدلالة على 30 حسنة، لأنه لا يجوز للراد أن يكتفي في الرد وعليكم السلام، لا، هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذن وجوبا عليك أيها المسلم عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والأحسن في الرد ومغفرته، هذا ما أردته، ونسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن من كان عنده سؤال يرفع يده. تفضل.
شيخنا، هناك أناس يحملون رأيا خلاصته أن الحكومة تأخذ من بعض المسلمين مكوس وضرائب وأكل حقوق أحيانا. السؤال، هل يجوز لي استرداد هذه الأموال إذا مثلا ضمنت ألا يلحقني ضرر؟
استرداد؟
يعني بطرق التحايل ربما.
كيف يعني استرداد؟
ربما بالتحايل.
معليش لا أفهم الاسترداد الذي تعنيه.
نعم.
هل تستطيع أن تضرب مثلا؟
ربما هناك مثلا موظفين في الحكومة، في مؤسسة حكومية، بقول أنا مثلا أسجل إلي ساعات دوام زائدة وأخذ مقابلها مثلا من غير عمل مقابلها مال، لذلك لأنه الحكومة مثلا تظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني، فيعني ماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب؟ وجزاك الله خير.
الرد يكون بحديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام، وآخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا. أما الحديث المرفوع صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك، لا تخم من خانك. وهذا وإن كانت دلالته صريحة، لكن لابد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس وقد يكون ظاهرا لبعض الناس، ولكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه، سواء كان حكومة أو شعبا أو فردا، قد يستغله الشيطان فيوسوس إليه أنك أنت مظلوم مثلا بمئة دينار، وهو مش مظلوم بمئة دينار، مظلوم مثلا بتسعة وتسعين، معليش زيادة دينار. هذا مثال تقريبي بطبيعة الحال. فحينما يدعي مدعي ما أنه فلان ظلمني، من الشاهد على أنه ظلمه؟ ومن الشاهد على أنه ظلمه بالمقدار الذي يدعيه؟ من هنا يفتح على نفسه بابا ليأكل أموال الناس بالباطل بدعوى استرداد الحق المهضوم. لذلك من باب سد الذريعة، وهو باب من أبواب الشريعة الكاملة الفاضلة، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أما الحديث الموقوف فهو من روايع كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، حيث نصح أصحابه فقال: لا تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا، وإن أساءوا فلا تظلموا. غير سؤال آخر، تفضل.
نتعرف على الإلحاد وحكمه في الدين.
إيش؟
ما هو الإلحاد وما حكمه في الدين؟
الإلحاد هو إنكار الدين.
وحكمه؟
حكمه خلود في النار جهنم.
طيب بويا.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول يا شيخ، حكم الشرع في جمع النيات بين نفل ونفل وبين فرض ونفل، لو سمحت.
بين نفل ونفل وفرض ونفل. لا شك عندنا أنه يجوز كل من الأمرين، أي أن يجمع إلى نية الفرض نية نفل، لكن لا عكس، أن يجمع إلى نية نفل نية فرض، لا، عكس العكس هو الصواب، أن ينوي القيام بفريضة ما ثم ينوي مع هذه النية الأولى نية نفل نفل ما، هذا هو يجوز. ومن باب أولى أن يجوز ضم نية نفل إلى نية نفل. مثاله: رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان، فأراد أن يصوم يوما مما عليه، فتقصد أن يجعل هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس. لماذا؟ لأنه يعلم أن صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس نفلا له فضيلة خاصة معروفة في الأحاديث الصحيحة، لكن هو الآن ليس في صدد الجمع بين نيتين وعملين، أي يعطي عملا لنية الفرض وعملا آخر لنية النفل، أي هو لا يريد أن يصوم الاثنين والثلاثاء أو الأربعاء والخميس، فاليوم الأول يجعله مثلا فرضا والثاني يجعله نفلا. لا يريد، لأنه إما رجل من عامة الناس حسبه أن يأتي بما فرض الله عليه على مذهب ذلك الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عما فرض الله عليه، فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليلة، صوم شهر واحد في كل سنة هو شهر رمضان، وهو يسأله هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فما كان من هذا الرجل بعد أن سمع من الرسول عليه السلام ما فرض الله عليه من الأركان، قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص، لا أزيد عليهن من النوافل ولا أنقص منهن من الفرائض، وإنما أنا سأحرص كل الحرص على أداء ما فرض الله علي أداء كاملا، لا أزيد عليهن شيئا تطوعا. فبماذا شهد الرسول عليه السلام له؟ قال أفلح الرجل إن صدق، دخل الجنة إن صدق. قال عليه السلام إن صدق، لأن الوفاء بالوعد كثير من الناس لا يقومون به، لكن الرجل وعد فقال عليه السلام يدخل الجنة إن وفى بوعده. فإذا رجل عليه قضاء يوم رمضان لمرض أو لسفر، أو امرأة لحائض مثلا، لكن سأل مثل هذا السؤال يوما ما أو سمع الجواب عليه، فأراد أن يجعل يوم قضائه يوم الاثنين أو يوم الخميس، هذا له يجوز له ذلك أولا، ثم هذا خير من الذي لا ينوي نية النفل، حتى ولو صام في يوم الاثنين أو صام يوم الخميس قضاء مما عليه ولم ينوي ولم يخطر في باله أن يجعل صيامه قضاءه لذلك اليوم في أحد اليومين الفاضلين، فلا يكتب له إلا أجر قضاء مما عليه من رمضان. بينما الآخر إذا أضاف إلى نية القضاء نية النفل في هذا اليوم، لكن هو يوم واحد لا يتسع لصوم يومين، فهو سيصوم يوما واحدا، لذلك قلنا يضم نية النفل إلى نية الفرض، لأن الفرض مقدم على النافلة. إذا نستطيع أن نقول كما قلنا في كثير من المجالس جوابا عن مثل هذا السؤال، هنا في هذا المثال والأمثلة تكثر وتكثر جدا، ولا نعدد الأمثلة توفيرا الوقت، في هذه المسألة قضاء يوم رمضان عندنا ثلاث صور، نبدأ بأعلاها ثم بالوسطى ثم في الدنيا. فنقول رجل عليه قضاء يوم رمضان، يعطيه يوما خاصا لهذا القضاء، ثم يصوم يوم الاثنين أو الخميس بنية النفل، فهذا يكتب له أجران مضاعفان، أجران مضاعفان، لأن العمل القيام بالعبادة يقبل مضاعفة الأجر عند الله عز وجل فضلا من عنده ورحمة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الله عز وجل يقول لملائكته إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، وإذا عملها فاكتبوها 10 حسنات إلى 100 حسنة إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن حينما ينوي فقط كتب له حسنة، أما إذا فعل فيكتب له 10 فما فوق، الذي قضى يوما من رمضان كتب له على الأقل 10 حسنات، ثم أضاف إلى ذلك صيام يوم الاثنين أو الخميس كتب له 10 حسنات أخرى على الأقل. هذه الصورة العليا. الصورة الوسطى ما تحدثنا آنفا، هو يريد أن يصوم يوما واحدا، إذن فليصوم هذا اليوم بنيتين، النية الأولى نية الفريضة، والأخرى نية النافلة لفضيلة الوقت واليوم، ألا وهو الاثنين والخميس. هذه الصورة الوسطى. الدنيا ما بيخطر في باله إطلاقا النية الحسنة التي تكتب له حسنة. بهذا ينتهي الجواب عن السؤال السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف، وصححه شيخنا الألباني، وقال الشيخ علي حشيش، وهذا رجل محدث مصري، قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث بأن جاء بمتابع لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد، قال أن هذا الحديث المتابعة التي جاءت له كانت متابعة قاصرة، وأن الحديث بطوله ليس صحيحا، فما تعليقكم على هذا الحديث؟
سامحك الله، هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح؟
قلت أن الحديث أورده الإمام الطحان مثالا للحديث.
الله يهديك، لا تعيد كلامك.
نعم.
أذكر نص الحديث.
الحديث عن حكيم الأثرم عن أبي هريرة أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد.
ما هو الشاهد القاصر؟
الشاهد القاصر في مسند الإمام أحمد أنه جاءت المتابعة في فقرة واحدة من فقرات الحديث، وهي من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد.
والبقية ليس لها متابعة ولا أي شاهد،
هي فقرة واحدة.
مثل هذا السؤال يحتاج إلى أن يستحضر السائل الكتاب والتخريج والنص المتابع والمتابع، بعد ذلك يجري الجواب. أما هيك على الهواء، هذا بحث علمي لا يقبل مثل هذا الكلام، يرحمك الله. فإن كنت يعني جادا وحريصا على أن تحظى بالجواب عن هذا السؤال، تتصل بي هاتفيا في كل ليلة من الساعة 9 إلى الساعة 11، فأنا أفتح الكتاب أمامي وأنظر وأنا أسمع ما تقول، وأعطيك الجواب إما بتراجعي عن خطأي أو لبيان خطأ غيري. وإياك إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا الفاضل، بالنسبة لاستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوي على مادة السبيرتو، هل هناك حرمة في استخدامها؟ وما قولكم بمادة السبيرتو، هل هي نجسة أم طاهرة؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خير.
السبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم الخبائث. الخمر كما تعلمون أم الخبائث، والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن يعني مواد حلوة سكرية ومن هذه الكحول، لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الإسكار، وإنما سبب الإسكار هو الكحول. ولذلك يصح لي أن أقول بأن الكحول أو السبيرتو هو أم الخبائث، وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم الخبائث. ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا، وإنما العكس هو الصواب، كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس، أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس. أولا هذا من ناحية الشرع، أي لم يأتي في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة، لم يأتي أي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر. ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء، ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمة ليست نجسة، مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن لذكره. فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فلا شك قد ارتكب محرما، فقام يصلي، فهل صلى حاملا للنجاسة؟ صلى حاملا لما هو محرم، لم يصلي حاملا للنجاسة، ما أن هذا محرم. إذن لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا. كذلك مثلا لو أن رجلا صلى على بساط من حرير أو صلى وعليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال، لكن هل صلاته باطلة لأنه صلى وهو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، لا تلازم بين الحرام وبين النجاسة. أخيرا من الأمثلة الطريفة التي جاء بها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين أن لا تلازم بين الحرام والنجاسة، قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية، فهل أمهاتكم نجسات؟ الجواب الإجماع لا. إذن لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس. على هذا ينبغي أن نقول في الخلاف المعروف بين العلماء منذ القديم في الخمر، هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجسة، بحيث أنه إذا أصاب ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة، عفوا شيء من الخمر، معنى ذلك أن ثوبه تنجس؟ قولان للعلماء، منهم من يقول الخمر محرمة ونجسة، منهم من يقول هي محرمة ولكنها ليست نجسة. طبعا كل مسلم حريص على معرفة الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهارة الخمر مع تحريمها؟ نحن نقول أولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي. لماذا؟ كان ينبغي أن يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذه قاعدة أصولية عند العلماء. يعني مثلا الدخان، رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان، وبعضهم مع الأسف الشديد بيزينوا صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج إلى آخره، لكن هو ما عم يشرب دخان، لكن دخان بجيبته، لكن هذا الدخان حرام شربه، لكن هو الآن يصلي والدخان في جيبه، هل هو يحمل نجاسة؟ الجواب لا، هذا نبات وليس هناك دليل أنه نجس، لكن لما كان مضرا وكانت رائحته الكريهة تضر أيضا به وبأصحابه وبمن يصلي بجانبه إلى آخره، فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا وعلى ذلك تقص. فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسة الخمر؟ الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسة من التحريم، وقد بينا آنفا ألا تلازم، أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا. مع ذلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجسة. من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها في أزقة المدينة، ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبدة مزفتة إلى آخره، وإنما كانت من تراب، فسرعان ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول. كذلك لما الرسول عليه السلام أراق الخمر في أزقة المدينة، والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية، فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في أزقة المدينة أصبحت محرمة. نحن نعلم أن هناك أحكاما شرعية تتعلق بنعال الرجال والنساء، وأنه يجوز لهؤلاء جميعا أن يصلوا في نعالهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالفوا اليهود. وقال عليه السلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما من أذى فليدلكهما بالتراب فإن التراب لهما طهور. وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن، حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة، قالت: يا رسول الله، والنساء؟ قال عليه السلام: يطلن شبرا. قالت: هي أو غيرها؟ قالت: يا رسول الله، قد تأتي ريح. قال: تطيل شبرا آخر، أي تجره على الأرض. جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول الله، إحدانا تمر بذيلها على نجاسة. قال عليه السلام: يطهره ما بعده. فإذا هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء للتنجس، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة. الدليل الثاني وهو أوضح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية: فهل أنتم منتهون؟ قال عمر الخطاب: انتهينا يا رب. هناك في مكان ما زقاق ممتلئة خمرا، فطلب عليه الصلاة والسلام بالمدية السكين، فأخذ ضربا في الزقاق. قال قائل: يا رسول الله، إن فيها لمنفعة. قال: أجل. قالوا: إن فيها لمنفعة، كأنه يقول: أرقها ولا تمزق الزقاق لأنه فيها منفعة. ما قال عليه السلام: ما فيها منفعة لأنها نجسة، وإنما أقرهم على قولهم بقوله أجل، لكنه تابع فقال: وإنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله، يعني تغليظا لتحريم الخمر. شق الزقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الارتفاق والانتفاع بها. إذن الخمر إذا لابست زقا والزقاق، لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن، فخار أو الصيني هذا اللميع الجميل إلى آخره، لا، الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص. مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الرقاق، بهذه الزقاق، ولكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى. خلاصة القول: الخمر وأصلها السبيترو نجس حرام، لكنه ليس بنجس. إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق، أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيبة نجسا، فيجوز الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره. ولكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال: هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر، أي أم الخمر وهو سبيتو؟ الجواب: هنا أمران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما. إما أن يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الإسلام فهذا لا يجوز، لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد، وهذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة: من لعن من العشرة عاصرها ومعتصرها، فلا يجوز. أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية، إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام، فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاحصة: إن كانت الطيوب، إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكولونيا، قد يكون الكحول فيها بالمية 60-70-80 إلى آخره، بحيث أنه هذا السائل المسمى بالكولونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الإضافات التي يضيفونها إلى هذه الكولونيا فيشربونها ويقضون حاجتهم المحرمة بها، فإذا كانت نسبة الكحول كثيرة فلا يجوز المتاجرة بها لا شراء ولا بيع. أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب وبيعها. هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال. معكم الآن 5 دقائق فقط وننتهي إن شاء الله. نحن قلنا في أول الجلسة ونريد أن نحافظ على قولنا، لا أريد أن أسمع صوتا وإنما أرى يدا مرفوعة فقط. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يتعرض بعض الأشخاص لحوادث السير فيقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب، فيتفرع أولياء الأمر بها بقلب هذا الرجل فيتوفى في حينه. الصورة الأخرى،
عفوا إيش قلت أخيرا قبل الصورة الأخرى؟
يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب، فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقرر موت الدماغ. الأطباء يقررون بأن حياته لا يمكن أن تستمر، فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض بالقلب آخر، مريض آخر. فطبعا يستأصل القلب حال حياة القلب حال موت الدماغ، فتنتهي حياة ذلك المريض أو الحادث الشخص. الصورة الأخرى، البعض يوصي بأخذ بعض أعضاء جسمه بعد موته موتا طبيعيا كالقرنية مثلا، فالحكم الشرعي في الصورتين جزاكم الله خير؟
لا، نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء قبل الموت أو بعد الموت. لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه، ولا يجوز أن يوصي بأنه يؤخذ منه كذا وكذا بعد وفاته، كل ذلك لا يجوز. أما إذا كان حيا فالأمر واضح، لأن في ذلك إضرارا بنفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ضرر ولا ضرار، أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك، بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فضلا عمن لا تعول. فما ينبغي أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك. فهذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرار. أما إذا أوصى بعد وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم، ولكن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: كسر عظم المؤمن الميت ككسر حية. فاللعب بعين الميت وأخذ القرنية منه هذا من هذا القبيل، وهو من باب التمثيل أو المثلى التي نهى الرسول عليه السلام أن يتعاطى المسلم حتى بالكفار الذين يقعون قتلى في ساحة المعركة. لذلك فما عليه بعض الناس من التوسع في إصدار الفتاوى بإباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت، فهذا توسع غير مرضي وغير موافق لمثل ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية. خلاص، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. الله يعطيك العافية.